مورد واحد واضح هو مطلق ما لا يفيد العالم، الخبر الذي لا يفيد ماذا لا يفيد العالم. واحد كان واكثر من واحد، ليس بد ان يكون واحد. كل ما لا يكون من الاخبار ما لا يكون مفيدا للعلم يطلق عليه اصطلاحا بخبر الواحد، في مقابل الخبر المتواتر المفيد علما المفيد للعلم والاطمئنان. الشيخ الانصاري ذكر في الرسائل بان الاستناد الى خبر الواحد وخبر الثقه لاثبات الحكم الشرعي يتوقع ذكر على تنقيح ثلاث جهات. الجهه الاولى جهه الظهور وحجيه هذا الظهور، الجهه الثانيه جهه الصدور ان هذا الحكم صدر بداعي بيان الحكم الواقعي للحكم التقيتي، جهة الصدور سماها. والامر الثالث يتوقف على اثبات اصل الصدور، اصل صدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام. وذكر بان تنقيح الجهة الاولى الامر الاول تنفي مباحث الظهور، في بحث الظهور في مسألة الظهور وقع الحديث عن صور الظهور في الجملة وقع الحديث عن صور الظهور وعن حجية ماذا ذلك الظهور، أن النص الوارد في القرآن عن المعصومين عليهم السلام بعد تنقيح ظهوره الاستعانة بأصول بكذا بكذا إلى آخره، وقع الكلام أيضا عن حجية هذا الظهور ففرغنا عن هذا. جهة الصدور هم ذكر بأنه أي تحرج بأصل فلاي يبني عليه الأقلاء يسمى بإصالة الجهة بإصالة الجد، هاي تثبتنا أن الكلام الصادر من المعصوم بعد فرض صدوره هذا صدر لبيان الحكم الواقعي، افتراض أنه صدر لبيان الحكم التقيتي هذا يحتاج إلى شنو؟ إثبات، يحتاج إلى قرينة، إذا ما في قرينة على هذا يحمل على أنه الجهة محرجة تكون صدر لبيان الحكم الواقعي. الأمر الثالث وهو إثبات أصل الصدور هذا هو اللي نتكلم عنه في هذا البحث، سيكون الغرض من البحث عن حجية خبر الواحد هو إثبات صدور هذا الكلام المنقول لنا عن المعصوم عليه السلام، نحرز الجهة الثالثة التي لا بد من إحرازها في النص حتى يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي. الكلام في حجية خبر الواحد أوقعوه في مقامين، المقام الأول في ما يستدل به على عدم الحجية، الثاني في ما يستدل به على الحجية. فتستعرض أولا في المقام الأول الأدلة التي يستدل بها على عدم الحجية، لأنه هناك من يقول بعدم الحجية، بل هناك من يدعي الإجماع على عدم الحجية كما هو المعروف والمنقول عن السيد المرتضى قدس الله نفسه بحسب ظاهر كلامه. وبعد ذلك تستعرض الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد كما ذهب إليه ماذا الآخرون. بالنسبة إلى المقام الأول استدل على عدم الحجية بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، على عدم الحجية. أما الكتاب استدل على عدم حجية خبر الواحد بالأدلة الناهية عن العمل بالظن وهي كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة آيات تنهى عن ماذا؟ عن العمل بغير العلم، الرباني، فيقال بأن هذه الأدلة بإطلاقها بعمومها شاملة للظن الخبري. الخبر لا يجد إلا الظن، فهو ظن بالنتيجة، والآيات تنهى عن العمل بماذا؟ بالظن، فهي تشمل الظن الخبري بإطلاقها أو بعمومها. لعل من أهم الآيات التي يستدل بها في المقام وتكرر ذكرها في كلماتهم هو الآية الموجودة في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. والآية الثانية موجودة في سورة يونس، وهي قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صار تركيز على هاتين الآيتين، والآيات الأخرى هي من هذا القبيل. لا تتميز الآيات الأخرى بالشيء أكثر مما هو موجود في هاتين الآيتين. والاستدلال بهما على الحجة كما قلنا بالإطلاق: لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا يشمل بإطلاق عدم العلم، والظن المذكور في الآية الثانية يشمل الظن الخبري، لأن الله عن الظن وهو عدم علم. نوقش في هذا الاستدلال بعدة مناقشات. المناقشة الأولى اللي أشير إليها في كلام الشيخ وكلام صاحب الكفاية وغيرهم، هو أنه دعوى أن هذه الآيات موردها الظن في أصول الدين، الظن في الأمور الاعتقادية. فإذا دلت على عدم حجية الظن والنهي عن اتباع الظن والعمل بالظن، فيتدل على ذلك في خصوص موردها في أصول الدين في الأمور الاعتقادية. وهذا لا يعني عدم حجية الظن في ماذا؟ في المسائل الفرعية الذي هو محل الكلام، ليس فيه دلالة على ذلك. فممكن أن يكون الظن في فروع الدين حجة، لكنه في أصول الدين شنو؟ ليس حجة، ناظر إلى أصول الدين. واستدل على ذلك، يعني على أن موردها هذا وهي ظاهرة في ذلك، بسياق الآيات. أن سياق هذه الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الظن في أصول الدين. هاي مسألة سياق الآيات ما ينبغي التركيز عليها بالنسبة إلى هذه الآيات، لأن يعني بعض هذه الآيات ليست واردة في هذا السياق، واضح جدا ليست واردة في هذا السياق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما وارد في سياق لا قبلها ولا بعدها في سياق أصول الدين الأمور الاعتقادية. اللي قبلها الموجود هو وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس من آخر الآية، هذا لك وصول الذي بعدها ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض وفي الآخرين. ليس فيها ما يشير إلى أصول الدين هذه الآية. هذه آية ولا تقف ما ليس لك به شنو علم، ما ورد في سياق من هذا القبيل. أما آية أن الظن لا يغني من الحق شيئا، دين بها مجال، بها مجال. ليش؟ لأنه الآية التي قبلها هي قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ثم تقول الآية وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. مو بعيدا المنظور هو المشركين الذين يشركون مع الله، يعني يؤمنون بوجود شريك للباري سبحانه وتعالى. ولعل قوله تعالى هل من شركائكم مقصود بها هذا، يعني مقصود من تشركون بهم الله سبحانه وتعالى، هل من شركائكم الذين تدعون اليهم وتعبدونهم من يهدي الى الحق. قل الله يهدي ماذا؟ يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. فلا يبعد مع ناظر إلى خطاب مع المشركين. ثم تقول الآية بأن هؤلاء لا يتبعون إلا الظن، لا يتبعون إلا الظن. ثم يأتي هذا المحل الشاهد إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يعد أنها هي واردة في هذا السياق، لكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال لأن هذا أيضا لا يعلم ماذا من تعميم الآية لغير أصول الدين، لأنه من تعميم الآية لغير أصول الدين باعتبار التعليل اللي هو أسباب التعليل، أن الظن واضح أنه واقع أشبه بالتعليل، بمعنى أن هؤلاء بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم لا يتبعون إلا الظن، هؤلاء في شركهم لا يتبعون إلا الظن. وتأتي هذا أشبه بالاستدلال، فأنا أسميه تعليل، أشبه الاستدلال بأمر كلي، قاعدة كلية كبرى كلية. شنو هي؟ أن الظن لا يغني من الحق، ظن لا يغني من الحق شيئا. انبقى هذه القاعدة على كليتها، على كبرويتها، ما تدعي نخصصها بخصوص ماذا؟ بخصوص الظن في أصول ماذا؟ في أصول الدين. صحيح يسيقت الاستدلال بها على أن هذا الظن الذي يتبعه هؤلاء المشركون هذا ليس بشيء، ليس حجة أخرى، إذا فهمنا منها عدم الحجية. لكن لا مانع من إبقاء أن الظن لا يغني من الحق شيئا على عمومه على إطلاقه، فكأنه قيل هكذا هؤلاء اعتقادهم ظني، اعتقادهم ظني، والاعتقادات الظنية لا تغني، الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا اعتقادهم الظن لا يغني من الحق شيئا، عاد طبيعي استدلال بكبرى كلية تطبق في مورد من دون أن يلزم من ذلك هذا اختصاص الكبرى الكلية بماذا؟ بخصوص موردها. فإذا مسألة السياق وأن سياق الآيات مختص بأصول الدين، هذا يعني سياق الآيات يقتضي حمل ما نستدل به من الآيات في محل الكلام حمل على خصوص الظن في أصول الدين والظن في الأمور الاعتقادية، يعني ليس عليه قرينة واضحة بهذا الشكل. قد تذكر قرينة أخرى لإثبات الاختصاص أيضا بأصول الدين، وحاصل هذه القرينة تعتمد على هذا، على دعوة أن الآية الشريفة تقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا باعتبار أخره ورود مورد اللوم، مورد العتب، مورد التوبيخ للمشركين عن استنادهم واعتمادهم على الاعتقادات الظنية أو اعتمادهم على الظن في الاعتقاديات، فجاءت هاي الآية لتوبيخهم، لومهم على ماذا؟ على اعتمادهم على الظن في الأمور الاعتقادية، على الاعتماد على الظن. فقالت إن الظن لا يغني شنو من الحق شيئا، كأنه يفهم من تعبير من الحق شيئا أن المقصود من العمل بالظن هو الوصول إلى الحق، هو الوصول إلى الحق. فكأن الآية تقول بأنه عندما يكون الغرض من العمل بالظن هو الوصول إلى الحق ولب الواقع، الظن لا يصل إلى الواقع. وهذا حينئذ يتعين أن الاختصاص بماذا؟ بخصوص الماذا؟ الأمور الاعتقادية، لأنه في الأصول الدين وفي الأمور الاعتقادية المطلوب هو الوصول إلى الواقع، مطلوب الوصول إلى الواقع، ما يقبل من الإنسان إلى الواقع. ولهذا لا يكون الظن حتى إذا كان حجة، حتى الظن الحجة لا يقبل في أصول الدين، عدم قبول الظن حتى إذا كان حجة دليل على أن المطلوب في أصول الدين وصول الواقع. تقليد ما يكفي في أصول الدين، لابد هو الإنسان يستدل على أصول الدين من نحو مناسبة. فالمطلوب كأنه الآية تتحدث عن الاعتماد على الظن للوصول إلى الحق، الحق يعني الواقع، مر الحق نفس الحق والواقع، هذا ينافي وصول الدين، لأن المطلوب في وصول الدين هو الوصول إلى الواقع، ما ينافي فروع الدين، ليس المطلوب في فروع الدين الوصول إلى الواقع، وإنما المطلوب في وصول الدين تحصيل شنو؟ تحصيل مؤمن بالاعتماد على حجة، ولو لم يكن مطالب علما بالواقع حصل على حجة مؤمن، على مؤمن. فالمطلوب في فروع الدين حصل على مؤمن، بينما المطلوب في وصول الدين حصل على ماذا؟ على الواقع. الآية تتحدث عن الثاني، وهذا يناسب أصول الدين، فلا يوجد في الآية إطلاق يشمل ماذا؟ فروع الدين والعمل بالظن في فروع الدين، حتى تدل على عدم حجية الظن الخبري، أو عدم حجية الظن تماما الخبر قول الخبري، على عدم حجية الظن في فروع الشنو؟ في فروع الدين، ما فيها دلالة على حتى تشمل بإطلاق الظن شنو؟ الظن الخبري. واضح. أقول هذه القرينة أيضا ليست شيء بذاك الوضوح للتخصيص الآيات في خصوص أصول الدين، وذلك لأنه يمكن تفسير الحق بغير هذا، يمكن أن نفسر الحق مو بالواقع، وإنما يمكن تفسير الحق بشيء من قدير من قدير، ما يطلب من الإنسان العمل على وفقه، أو يطلب من الإنسان أن يكون عمله موافقا له، هذا هو الحق. ليش نخصص الحق بخصوص الواقع ومر الواقع حتى تختص بأصول الدين؟ لا، الحق هو موجود في أصول الدين، موجود في فروع الدين، في فروع الدين أما أطحق أمر به الشارع، ولو عن طريق جعل الحج، هذا حق من الدين. والمطلوب من الإنسان أن يصل إلى الحق في أصول الدين وفي فروع الدين، غاية الأمر أن الحق في أصول الدين هو عبارة عن ماذا؟ عن الواقع ولب الحق. الحق في فروع الدين هو أن حصل على مؤمن، حصل على حجة، حتى يبحث عن حجة، حصل الحجة، شاء الشرعية شارع طرح حجيتها، هذا هو الحق. فتقول الآية الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق في أصول الدين ولا يغني من الحق في فروعه، في كل منهما الظن لا يغني عن ذلك. فتكون فيها دلالة على ماذا؟ إذا قلنا أنها تدل على عدم حجية الظن، يكون فيها دلالة على عدم حجية الظن في فروع الدين وفي أصول الدين، كما أن الظن في أصول الدين لا يغني عن الحق المطلوب في أصول الدين وهو الواقع. الظن في فروع الدين أيضا لا يغني عن الحق المطلوب في فروع الدين وهو تحصيل ما لا تحصيل المؤمن، لا يغني. أنت ما يصير تعتمد في المؤمن على شنو؟ على ظن، على ظن، تعتمد على ظن في تحصيل المؤمن، يقول هذا مؤمن تحتج به يوم القيامة على المولى كما يحتج هو به عليك، هذا ما يصير أن تعتمد في تحصيل المؤمن عليها على الظن، وهذا نسميه حق. شنو معنى هذا؟ أن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما ذي معذور. ويظهر من هذا الكلام أن الآية الشريفة، الآية الشريفة آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هي لا إشكال أنها في مقام، يعني هكذا نقول أنها في مقام النهي عن جعل الظن مستند، واستناد الإنسان إلى الظن هو الذي تنهى عنه الآية الشريفة. ما يصير، لا يصح التعويل على الظن بناء على التعميم، لا في أصول الدين ولا في فروع الدين، لا في أصول الدين ولا في فروع الدين. لكن الكلام في هذا، في أن هذا النهي المستفاد من الآية الشريفة عن اتباع الظن، عن جعل الظن سند ودليل والاعتماد عليه في فروع الدين، هل ينافي أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية الظن من الظنون، تنافيها أو لا تنافيها؟ الظاهر أنها لا تنافيها، فمطمئن أفات بينهما، لأن يعني الآية صحيح هي تقول بأنه لا يمكن التعويل على الظن، وأنه لا يغني عن الحق المطلوب في أصول الدين وفي فروع الدين، لكن هي ناظرة إلى الظن بما هو ظن، إلى الظن، الظن بما هو ظن، هذا لا يجوز التعويل عليه، لا يجوز الاستناد إليه، لا يغني من الواقع شيئا. في قبال القاطع الظن بما هو ظن لا يغني من الواقع شيئا، لا يغني من الحق شيئا، الأعم من الحق المطلوب في أصول الدين والحق المطلوب في فروع، لا يغني عنه شيئا، لكن بما هو ظن. هذا لا ينافي أن نعمل الظن في مورد من الموارد وهو خبر الواحد أو فروض عندما يكون الدليل القاطعي على شنو؟ على حجيته. في الحقيقة نحن لا نعمل بالظن بما هو ظن، نعمل به بما هو حجة، باعتبار أنه قام الدليل القطعي على ماذا؟ على أنه حجة شرعا، الشارع رضي بالعمل بماذا؟ بهذا الظن، وقال هذا يكفي لإثبات المؤمن المطلوب في فروع الدين. فما يكون هذا العمل بعد قيام دليل الحجية هو مشمول للآية الشريفة، بعد الآية الشريفة تنهى عن هذا العمل، لا لا تنهى، تنهى عن الظن لا يغني من الواقع شيئا، وهذه القضية لعلها تكون واضحة، كبرى كلية واضحة، الظن لا يغني من الواقع ولا يغني من المؤمن المطلوب الواقع المطلوب في ذلك أصول فروع الدين، لا يغني عنه، لا يغني عن كونه ظن، ليس فيه إحراز للواقع ولا إحراز للمؤمن، القطع فيه إحراز للواقع وإحراز المؤمن، الآية تقول القاطع لي الظن ليس كالقاطع ولا يغني من الواقع شيئا. هذا لا ينافي قيام أدلة على حجية الظن من الظنون، ولا ينافي أمن بظن من الظنون إذا قامت الأدلة القطعية على حجيته. واستنادنا إلى هذا الظن في فروع الدين طبعا لا في أصول الدين كما هو محل الكلام، هذا لا ينافي ذلك إطلاقا. ولذا لا تكون هذه الآية منافية لما سيأتي من أدلة على ماذا؟ على حجية خبر الشنع خبر الوحي، هذه منافية لأن الآية تنهى عن العمل بالظن في فروع الدين بما هو ظن، ونحن لا نعمل بالظن في فروع الدين، لا نعمل بالظن، لا أحد يعمل بماذا منا بماذا بالظن في فروع الدين، وإنما نعمل بالظن باعتبار حجة مو بما هو ظن. وتفرق بين الشيئين، فرق بين الإنسان يعمل بالظن بما هو ظن، وبين الإنسان يعمل بالظن باعتبار قام الدليل القطع على حجيته. احنا نعمل بالظن، الآية لا تشمل مثل هذا العمل، ولذا لا تكون منافية للأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لو تمت تلك الأدلة. وأما الآية السابقة ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، أكو تفسير للقف أنه بمعنى القذف وبمعنى البهتان. على هذا التفسير الآية تكون أجنبية عن محل الكلام، فما لا يعلم عن الكلام. قيل بأنها مفسرة بالقذف والبهتان، أصلا ناظر إلى شيء آخر غير محل الكلام. تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتهم الشخص، لا تقذف الشخص من دون شنو، من دون علم، ما لا علاقة بمحل الكلام، يعني ما له علاقة بعدم حجية الظن أنه يكون هناك لماذا لأدلة الحجية إذا تمت. لكن الظاهر أن الآية ما تنهى عن القفو، تنهى عن الاقتفاء، لا تقفو ما ليس لك به علم، يعني المقصود به الاقتفاء. الاقتفاء يفهم منه الاتباع، يفهم منه الاتباع، لا تقف يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع، نهي عن الاتباع. الشيخ كافي اكو احد الاشخاص اللي يتمسكون بالحداثة والكذا وابطال هاي الامور المفاهيم المعروفة والمطروحة، هذا في المرة كان يتحدث، ذول يرون أنفسهم هم أفهم بالنصوص القرآنية من عندنا منا ومن غيرنا، أنه شنو إحنا نفسر القرآن، إحنا نفهم القرآن، إحنا نفهم النصوص، فيفسرون القرآن والنصوص على رغباتهم في الحقيقة، على رغباتهم، على ميولهم، على كذا، أكثر مرة تعرض أحدهم لهذه الآية. تعلمون كيف كان يقرأها؟ كان يفسر لا تقفو يعني يفسر بالوقوف، نهي عن الوقوف، يقول الآية استفاد منها أن الإسلام يأمر الإنسان أن يتقدم ويمشي ولا يبقى جامدا وثابتا، لا تقف لا تقف في هذا الشكل يفسر كذا، يفسر القرآن من دون أن يكون عندهم مثلا حصيلة لغوية حاصلة من دراسة من الشكل الذي هو يفهمه من الآية من دون ضوابط الموازين كما احنا نؤمن بها. على كل حال الآية الظاهرة النهي عن الاتباع، مو نهي عن البهتان وعن القذف وعن الكذا، وإنما هي نهي عن الاتباع. ونفس الكلام نقوله فيها، يعني هي صحيح تنهى عن اتباع غير العلم، لكن بما هو شنو، بما هو غير علم، وخر غير عندي بالظن كما في الآية السابقة، تنهى عن اتباع الظن. هذا صحيح، قضية نؤمن بها ولا أحد ينكر أن الظن لا يجوز اتباعه في مقابل القاطع، في مقابل الاطمئنان لا يجوز اتباع الظن. وهي قضية كما قلنا لعلها يؤمن بها الإنسان قبل الآية الشريفة، الظن يجوز اتباعه. فتنهى عن اتباع غير العلم لكن باعتبار غير علم، وهذا كما قلنا لا ينافي ماذا؟ اتباع غير العلم اذا قام الدليل المعتبر الشرعي على ماذا؟ على تسويغ اتباع وتجويز اتباع وعلى كون حجه. ما يصدق على الانسان الذي يعمل بالظن الخبر الذي قام الدليل على حجيته انه اتبع الظن، لا في العقيده ما اتبع الظن، اتبع الظن الحجه، اتبع الظن بما هو حجه. والظاهر ان الايه لا تشمل ذلك، وانما تشمل اتباع الظن بما هو ظن في قبال اتباع الخاطئ، اتباع الاطمئنان وامثالها. ومن هنا فيها الكلام، الآيات فيها كلام أكثر من هذا، لكن يكفي هذا المقدار لإثبات عدم شمولها لمحلل، يعني عدم دلالتها على عدم حجية الظن بالنحو المنافي للالتزام بحجيته إذا دل الدليل عليه. وصلى الله عليه وسلم.